بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
ومن ثمرات التصوف كرامات الأولياء.
الكرامات أيها الإخوة هي عبارة عن عطاءات ربانية يكرم الله عز وجل بها أولياءه الصالحين من خلال خوارق العادات التي يظهرها على أيديهم. لكن هذه الكرامة أيها الإخوة ليست هي معيار الولاية، وليست هي دليل الولاية، لأن الأمر الخارق للعادة متعدد ومتنوع. الأمور الخارقة للعادة هي أصناف. أولا عندنا المعجزة، وهي التي يظهرها الله عز وجل على يدي أنبيائه ومرسليه بعد النبوة. ثانيا الإرهاص، وهو أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يدي الأنبياء والمرسلين قبل النبوة. الكرامات هي أمور خارقة للعادة يظهرها الله عز وجل على يد بعض أوليائه. المعونة هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد بعض عوام المؤمنين. الاستدراج هو أمر خارق للعادة يظهره الله على يدي فاسق أو كافر. لذلك إذا رأينا الأمر الخارق للعادة لا نقول عن صاحبه إنه ولي أو غير ولي، وإنما يتحدد وصف هذا الإنسان تبعا لحاله. يعني هذا الأمر الخارق للعادة يأخذ اسمه تبعا للشخص وليس العكس. يعني مو والله هذا الإنسان ظهر على يديه أمر خارق للعادة فهو ولي، لا، لكن نقول هذا الأمر الخارق للعادة ظهر على يدي ولي فيسمى كرامة، ظهر على يدي نبي فيسمى معجزة، ظهر على يدي واحد من عامة المؤمنين يسمى معونة، ظهر على يدي فاسق أو كافر فهو استدراج. لذلك أيها الإخوة، الكرامات ليست هي معيار الأولياء، وإلا فسيد الأولياء بعد الأنبياء هو سيدنا أبو بكر، وربما كراماته الخارقة للعادة تكون قليلة ليست بكثيرة، مع أنه أفضل الأولياء، وربما أعطي المفضول من الأولياء ما لم يعط الفاضل. هذه كلها أيها الإخوة عطاءات ربانية لا تدل على مراتب الأشخاص. يعني نحن الآن نقول هذا ولي يظهر عليه الكرامات، مباشرة نعظمه، لا شك نحن نعظمه لولايته. أما قضية الكرامة أيها الإخوة هذا أمر ثانوي، ليس أمرا أساسا في هذه المسألة. وبعض الأولياء ربما لا تظهر على يديه خوارق العادات فالناس يزهدون به. لماذا؟ يعني هم يرونه في تقوى، في ذكر، في عبادة، في صلاح، لكن ما في كرامات، فيقول هذا إذن يعني ولي ليس له شأن عظيم. بينما ولي آخر ظهر عليه كرامات، نحن نعظم صاحب الكرامات ونعظم كذا، وربما نستدل على عظيم مكانته بخوارق العادات. إن والله أخي إنه هو ولي عظيم، ليه فعل كذا وكذا؟ لا يا سيدي، الولاية أساسها الإيمان ودرجاتها التقوى، فعظمة الأولياء بمستوى تقواهم وورعهم وعملهم الصالح وإقبالهم على الله وصلاحهم فيما بينهم وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله. أما الكرامات وغير ذلك فإنها أمور ثانوية لا يعبأ بها كبار الأولياء.
كثر تساؤل الناس في هذا الزمان عن الكرامات، هل هي ثابتة في الشرع؟ هل لها دليل من الكتاب والسنة؟ ما هي الحكمة من إجرائها على يد الأولياء والمتقين؟
هلا بداية، الأمور الخارقة للعادة هي بخلق الله وفعل الله. الله هو الذي أسرى بنبيه عليه الصلاة والسلام، الله هو الذي شق له القمر، الله هو الذي أنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله عز وجل هو الذي يعطي الأولياء الكرامات. إذن الكرامات والمعجزات والأمور الخارقة للعادة كلها هي بفعل الله وخلق الله، وهي أمور خارقة للعادة وليست خارقة للعقل. أمور خارقة للعادة وليست خارقة للعقل، ولا بد أن نميز بين هذين الأمرين. ليس هناك أمر من المعجزات أو الكرامات يخرق العقل، لكن يخالف العادة، يخالف العادة. فنحن الآن عندما نسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة في ليلة ورجع إلى مكة، هذا الشيء خلاف المعتاد في الكون، لكنه أمر خارق للعادة. الله عز وجل خلقه بقدرته، لأن الله هو الذي وضع نظام الكون، وهو قادر على تغييره وعلى إلغائه، وكذلك الكرامات. لذلك أيها الإخوة، نحن عندما نرى كرامة نستغرب، لكن لا نكذب. نستغرب ولا نكذب. لماذا نستغرب؟ لأنه غير المألوف. طب لماذا لا نكذب؟ لأنه شيء مشاهد أمامنا، وثبت أيضا بالدليل النقلي مع إمكانه عقلا.
وبما أن موجات الإلحاد والمادية وتيارات التشكيك والتضليل قد كثرت في هذا الوقت، فأثرت في عقول كثير من أبنائنا، وأضلت العديد من مثقفينا، وحملتهم على الوقوف من الكرامات موقف المنكر الجاحد أو الشاك المتردد.
يعني الآن بعض المثقفين حقيقة، يعني تراه كلما عرضت عليه أمرا غير دراسته وغير يعني الشيء اللي قرأه، فورا بيجعل من نفسه حكما على المسائل. لا يا أخي، أنت الآن درست اختصاصا ما، أنت الآن درست هذا الاختصاص، لكنك في باقي الاختصاصات أنت ما درستها، لذلك ليس لك أن تنكرها. يعني أنا هل أسمح لنفسي أن أنكر على أحد في ميادين الطب أو الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء أو كذا؟ لا. لماذا؟ لأنني لست قارئا ولا مطلعا على ذاك العلم، فبالتالي أنا يجب علي أن أتلقى هذا العلم عن أصحابهم. طيب وكذلك علم الشريعة، يعني نحن نحترم أنفسنا عندما نحترم اختصاصات الآخرين، لكن لماذا لا نجد من الآخرين أحيانا احتراما لاختصاصات الشريعة؟ يعني هذا شيء مؤسف. فتراه الآن يسمع عن مسألة خارقة العادة، هذا مستحيل، هذا يخالف العلم، يخالف العقل. اللي طول بالك يا أخي، أين مخالفة العلم وأين مخالفة العقل؟ يعني أنت الآن مفكر أنه الآن هذه النظريات العلمية هذه قطعية، لكن هذه أمور معتادة، هذه قوانين الكون الذي وضعه الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قادر على تغيير هذا النظام وعلى إلغائه، بل هذا ما سيحصل في آخر الزمان، يعني عندما يتغير نظام الكون، وهذا ما سيكون يوم القيامة أيضا، سيتغير نظام الكون. لذلك أخوتي الأكارم، قضية الآن أن نقول هذا يخالف العلم ويخالف العقل، إنا والله صفيان العلم والعقل اليوم عبارة عن يعني شيء ندعيه ونحارب به كل شيء يخالف معرفتنا ويخالف عقولنا. يعني كأن عقولنا ومعارفنا هي الميزان. لا يا أخي، لذلك الذي يقرأ العلم يجب عليه أن يميز بين قرارات علمية قطعية لا تقبل التخلف، وبين أحكام عادية، نظام معتاد في الكون قابل للتغير وللتخلف. وهذا الأمر أيها الإخوة بحث دقيق نعتب على بعض مثقفينا لأنه لم يطلع عليه أصلا. يعني بعض الآن المثقفين دارس رياضيات وفيزياء وكيمياء وكذا، هو لا يميز بين قانون الرياضيات وبين قانون فيزياء، بظن أن الرياضيات والفيزياء نفس الدرجة، بينما الرياضيات قطعية لا تقبل التخلف، أما الفيزياء قوانين عادية قابلة للتخلف. وهذه حقيقة يجب علينا أن نستوعبها بشكل دقيق، وليس لأحد أن ينكرها إذا لم يطلع عليها. لك لا مو صحيح، طول بالك عم تقول مو صحيح أنت الآن بناء على إيش؟ تعال حتى نفهمك الأمر بشكل دقيق، وتعال حتى نوضح لك المسألة بعدين حكم على الأمر هذا. أما مجرد أنه أمر ما بتعرفه تنكره هذا غير مقبول. لذلك إخواننا الذين يدرسون الرياضيات والفيزياء لازم ينبه طلاب على هذا المعيار، أنه القوانين الرياضية قطعية لا تقبل التخلف، أما قوانين الفيزياء هذه عادية فبالتالي هي قابلة للتخلف. يعني في الرياضيات إخوان الأكارم لسنا بحاجة إلى أن نستقري الواقع. يعني أنا الآن مثلا بقول زوايا المثلث 180 درجة، معروف الرياضيات، أنا ما في حاجة جيب الآن إنعم أجهزتي والمنقلة وكذا قيس المثلثات هالزاوية والزاوية، هذا مثلث وهذا مثلث وهذا مثلث بعدين حط قاعدة، لا القضية ليست هكذا، وإنما القضية أن كل إنسان درس الرياضيات من خلال قوانين الرياضيات والدائرة وما شابه ذلك يستطيع أن يجزم أن زوايا المثلث 180 درجة، ولا يقبل أي كلام غير ذلك. لو قيل له أن في مثلث شفناه زوايا أكثر 180 درجة مستحيل. لماذا؟ لأن هذا القرار بني على قرار عقلي. طيب بينما لو أننا الآن نظرنا إلى دواء يشفي من مرض، نقول هذا الدواء كيف عرفنا أنه بيشفي من المرض هذا؟ هالمادة هي كيف عرفنا أنها تنفع في هذا المرض؟ من خلال التجريب، من خلال الدراسة، من خلال حالات متكررة، من خلال هذا الأمر وجدنا أنفسنا نضع قاعدة أنه هذه المادة تنفع لهذا المرض. طيب إذن هذا القانون أخذناه من الواقع، أخذناه من العادة، أخذناه من الكون، إذن بالتالي نقول هذا ليس قرارا عقليا قاطعا، وإنما قرار مأخوذ ومستنبط من واقع الكون، لذلك هذا قرار عادي. فقوانين الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية والفلك والنبات والأشياء الطبية، كل هذه المسائل هي أمور عادية قابلة للتخلف، وهذا أمر دقيق. فلما بتجي أمر خارق للعادي نقول هذا خرق النظام الكوني المعتاد ولم يخرق قوانين العقل. والشيء الذي يأتي مخالف للعادة هذا حقه أن يستغرب، أما الشيء الذي يأتي خلاف العقل فهذا ينكر ولا يقبل. فإذا إنسان أنكر الكرامات ماذا نقول له؟ أنت أنكرت شيئا جائزا في العقل لكنك لم تألفه، وبناء على عدم الألف أنت تنكر ذلك.
وحملتهم على الوقوف من الكرامات موقف المنكر الجاحد أو الشاك المتردد أو المستغرب المتعجب.
لهون ما في إشكال، لكن أخطر من كل ذلك موقف المستخف المستهزئ الذي يهزأ بكلام الأولياء في الكرامات وما شابه ذلك، إنه هذا كلام أخي مشايخ، هذا كلام مدري إيش، يعني كأن هذا الكلام ليس له قيمة علمية. يا أيها الأخ الكريم يجب عليك أن تحترم اختصاصات الآخرين وأن تسمع العلم من أهله، ثم بعد ذلك لك أن تحكم إذا كنت ممن يملك القدرة على الحكم.
نتيجة لضعف إيمانهم بالله وقدرته وقلة تصديقهم بأوليائه وأحبابه. فلا يسعنا إلا أن نعالج هذا الموضوع إظهارا للحق ونصرة لشريعة الله تعالى. إثبات الكرامات. لقد ثبتت كرامات الأولياء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة رضوان الله عليهم.
لكن لا بد أن نذكر هنا فائدة، وهي أن الأمور الخارقة للعادة تدخل في باب الجواز العقلي، تدخل في باب الجواز العقلي. يعني الآن لو دخل عالم فرأى مادة من المواد في الغابة لا يعرف عنها شيئا، أمسك بها فسألناه: يا ترى هذه المادة هل تشفي من وجع الرأس؟ ماذا يقول لك؟ ممكن، ممكن إيه، ممكن لا. هذا هو الجواز العقلي. لذلك نحن الآن قبل أن نطلع على القانون العادي في الكون نقول هذا أمر ممكن، يقبل الإثبات ويقبل النفي. طيب بعد ذلك الآن جاءتنا الأدلة من القرآن والسنة وأحوال الصالحين بإثبات الكرامات، فنقول هي جائزة عقلا ثابتة شرعا، هي أمور جائزة في العقل وثابتة في الشرع. انظر إلى علماء العقيدة كيف يفصلون الأحكام بهذه الدقة حتى نميز بين المسائل. يعني بعض الناس يظن أنه إذا كان إنسان رجل علم أنه كل أمر خارق للعادة بدنا نبحث له عن تبرير علمي، يعني كل أمر خارق للعادة لابد له من أن ندخله تحت قاعدة علمية. لك يا أخي، الأشياء الداخلة تحت قواعد العلم على عيننا ورأسنا، بس في كرامات خارجة عما درسته أنت في القوانين الكونية، هي مخالفة للقانون الكوني الذي وضعه ربنا عز وجل. إذن مو كل قضية كرامة الآن نحاول نبحث عن تبرير علمي حتى نساوي شيء معتاد، لا يا سيدي، هذا أمر خارج عن المعتاد. أنت عم تحاول أن تكلف عقلك أن تساوي أمر معتاد. ليه؟ فكرة هو أنه مشان نساوي عرض علمي، مشان نحن سبقنا يعني ما نكون جماعة درويش وما شابه ذلك. لك يا أخي، الحقائق هي التي تتبع، لا نحن نصنعها. الحقيقة في الكون نتبعها لا نصنعها نحن.
وفي آثار الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وأقرها جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين والأصوليين ومشايخ الصوفية، وتصانيفهم ناطقة بذلك.
نعم.
كما ثبتت كذلك بالمشاهدة العيانية في مختلف العصور الإسلامية، فهي ثابتة بالتواتر في المعنى وإن كانت التفاصيل آحادا، ولم ينكرها إلا أهل البدع والانحراف ممن ضعف إيمانهم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله. الدليل عليها من كتاب الله تعالى قصة أصحاب الكهف وبقائهم في النوم أحياء سالمين عن الآفات مدة 309 سنين.
تعال أخوانا نحطها الظاهرة هي على ميزان الطب، على ميزان علم الطبيعية، كيف أنا خذوا كل هالمدة هي في مكان محصور بلا طعام بلا شراب وكذا؟ المستحيل. طول بال، ليش مستحيل؟ هذا أمر العادة أن الإنسان لا يعيش إلا بطعام وشراب. طيب ربنا عز وجل أبقى حياتهم وأبقى وجودهم وحمى وجودهم كل هذه المدة بفضل الله وكرمه، خلافا للمعتاد بلا طعام بلا شراب وما شابه ذلك.
وأنه تعالى كان يحفظهم من حر الشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، إلى أن قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد.
لاحظين يا أخوان دائما نسبة الفعل إلى الله عز وجل، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. نعم.
إلى أن قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
الآن قصة أهل الكهف بيساووها مسلسل، بيساووها أخواننا يعني تمثيلية، أنه على أنها أساطير دينية. لا يا أخي، هذا تاريخ حصل، هذا مو كلام يدعيه القرآن ولا يدعيه علماء الدين، هذا كلام حصل بالتاريخ، هو واقع. إذا أنت أنكرت هذا شأنك، لكن هذا حصل بالتاريخ ووقع بالتاريخ وكان معروفا بالتاريخ، لكن أنت الآن ما قرأته، ما كنت في تلك الحادثة، لكن ليس لك أن تنكرها.
هز مريم جذع النخلة اليابس فاخضر وتساقط منه الرطب الجني في غير أوانه.
سبحان الله.
قال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما قص الله علينا في القرآن من أن زكريا عليه السلام كان كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقا.
وجود الرزق عند مريم، طيب من جاءك بالرزق؟ ولأعجب من ذلك أنه كان الرزق في غير أوانه، فربما وجدت يعني فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف وهكذا. طيب هذه كرامة للسيدة مريم لأنها صديقة.
وكان لا يدخل عليها أحد غيره عليه السلام فيقول يا مريم أنى لك هذا؟ تقول هو من عند الله. قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. قصة آصف بن برخيا مع سليمان عليه السلام على ما قاله جمهور المفسرين في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فجاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل ارتداد الطرف. الدليل عليها من السنة الصحيحة قصة جريج العابد الذي كلمه الطفل في المهد، وهو حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين. قصة الغلام الذي تكلم في المهد. قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وانفراج الصخرة عنهم بعد أن سدت عليهم الباب، وهو حديث متفق عليه. قصة البقرة التي كلمت صاحبها، وهو حديث صحيح مشهور. الدليل عليها من آثار الصحابة، وقد نقل عنهم من الكرامات الشيء الكثير. قصة أبي بكر رضي الله عنه مع أضيافه في تكثير الطعام حتى صار بعد الأكل أكثر مما كان،
طعام قليل كفى الجماعة، زاد الطعام وفضل بعد ذهاب أضياف النبي عليه الصلاة والسلام،
وهو حديث صحيح في البخاري. قصة عمر رضي الله عنه وهو على منبر المدينة ينادي بقائده يا سارية الجبل، وهو حديث حسن. قصة عثمان رضي الله عنه مع الرجل الذي دخل عليه فأخبره عما أحدث في طريقه من نظره إلى المرأة الأجنبية. سماع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام الموتى كما أخرجه البيهقي.
يا أخواننا هذه كل حوادث لا ندعيها نحن، لكنها حوادث في التاريخ كانت ثابتة بأدلتها. لذلك إذا إنسان مسمعان فيه من هذا شأنك، لكن ليس لك أن تنكرها.
قصة عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما اللذين أضاءت لهما عصا أحدهما،
كانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجا من عنده في الليل، كيف يمشيان في الظلام؟ أضاءت عصا أحدهما، فمشيا بنور هذه العصا، فلما افترقا أضاءت عصا الآخر، فصار كل واحد معه إيش؟ نور يمسك بيده ويمشي بنوره.
عندما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري. قصة خبيب رضي الله عنه في قطف العنب الذي وجد في يده يأكله في غير أوانه، وهو حديث صحيح. قصة سعد وسعيد رضي الله عنهما، وهي أن كل منهما دعا على من كذب عليه فاستجيب له، أخرجه البخاري ومسلم.
سعد بن أبي وقاص دعا على من افترى عليه، وسعيد بن زيد دعا على المرأة التي اتهمته بأنه اغتصب أرضها، فهلك كل منهما، وتحققت فيه دعوة سعد وسعيد.
قصة عبور العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه البحر على فرسه ونبع الماء بدعائه، أخرجه ابن سعد في الطبقات. قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه في شربه السم، أخرجه البيهقي وأبو نعيم.
هذه كلها أخواننا قصص معروفة في السير في التاريخ، ومذكورة الآن عبر تاريخ الأمة. طيب، نحن الآن لا نريد أن نفصلها إن مشان ما يكون في وقت طويل، وإلا كلها معروفة إخواننا هي بالسير وبالأحاديث ومعروفة بالكتب ومنقول لإخواننا في هذه الأمة.
والطبراني وابن سعد بإسناد صحيح. إضاءة أصابع حمزة الأسلمي رضي الله عنه في ليلة مظلمة، أخرجه البخاري في التاريخ. قصة أم أيمن وكيف عطشت في طريق هجرتها فنزل عليها دلو من السماء فشربت،
وهي مقيدة إخواننا، نزل عليها دلو ماء فشربت منه وكانت صائمة، فجاء القوم فرأوا عليها إيش أثر الماء، إنه هي الآن عن شربت الماء وصبت الماء على نفسها، فتعجبوا من جاءها بالماء، الصحراء ما في حدا.
رواه أبو نعيم في الحلية. سماع بعض الصحابة سورة الملك من قبر بعد أن ضرب خباء فوقه، رواه الترمذي. تسبيح القصعة التي أكل منها سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضي الله عنهما وسماعهما التسبيح، رواه أبو نعيم. قصة سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسد، أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية. هذا غيض من فيض وقليل من كثير مما ورد عن كرامات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توالى ورود الكرامات الكثيرة على يد الأولياء في عهد التابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا مما يصعب عده ويضيق حصره، وقد ألف العلماء في ذلك مجلدات كثيرة، وصنف أكابر الأئمة منهم مصنفات في إثبات الكرامة للأولياء، منهم فخر الدين الرازي وأبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين وأبو بكر بن فورك وحجة الإسلام الغزالي وناصر الدين البيضاوي وحافظ الدين النسفي وتاج الدين السكي وأبو بكر الأشعري وأبو القاسم القشيري والنووي وعبد الله اليافعي ويوسف النبهاني وغيرهم من العلماء المحققين الذين لا يحصى عددهم، وصار ذلك علما قويا يقينيا ثابتا لا تتطرق إليه الشكوك أو الشبهات. وقد يتساءل بعضهم لماذا كانت كرامات الصحابة على كثرتها أقل من كرامات الأولياء الذين جاءوا بعد عصر الصحابة، ويجيب على ذلك تاج الدين السبكي في الطبقات بقوله: الجواب ما أجاب به الإمام الجليل أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين سئل عن ذلك فقال: أولئك كان إيمانهم قويا فما احتاجوا إلى زيادة شيء يقوون به، وغيرهم كان إيمانهم ضعيفا لم يبلغوا إيمان أولئك فقووا بإظهار الكرامات لهم.
العجيب أيها الإخوة أن بعض الناس بعد أن نذكر له كل هذه الأدلة يقول لك أخي دعني من كل هذا، أنا بآمن بالمحسوس، شو بدك؟ أي ورجيني كرامة. طيب أنا ما عندي كرامة، عدم ظهور الكرامة على يدي أنا معنى مو موجودة. هل هذا منهج علمي وعقلي إخواننا في البحث؟ إنه الآن أخي ورجيني قدامي، أنا ما بآمن إلا بعيني. إن أقول له يا أخي أنت الآن تؤمن بأشياء كثيرة بالتواتر وبالتجربة وبالنظريات العقلية، أنت الآن تريد أن تجعل نفسك إنه والله أنا الآن بدي دليل بالمحسوس، ورجيني كرامة أمامي. أنا ما عندي كرامة، أنا الآن ليس لدي كرامة خارقة للعادة، أنا ما عندي، الله ما أعطاني الكرامة هي. طيب ماذا أفعل؟ أنت الآن بتنكر كرامات. هذا منهج أيها الإخوة يفعله البعض ويجعل من عجزنا عن الكرامة دليلا على عدم وجود الكرامة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.